أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. روى ابن مردوية في كتابه عن ابن عباس قال: ما نزلت يا أيها الذين آمنوا في القرآن إلا وعلي أميرها وشريفها. صدق ابن عباس عليه رضوان الله. كان الكلام بالأمس عن مقدمتين أساسيتين في قبل الدخول إلى بحث الإمامة وبحث كذلك ما بعدهم بحاث مرتبطة بالإمامة في هذا الجزء الثاني من بداية المعارف. أشرنا إلى نقطتين أساسيتين. في النقطة الأولى ركزنا على لماذا أساسا البحث عن الإمامة الإلهية. قلنا أن الله سبحانه وتعالى أراد من بحث الإمامة أو من تأصيل الإمامة الإلهية وكونها أصلا من أصول الدين أمرين أساسيين. يعني أراد الله أمرين أساسيين. الأمر الأول كما قلنا بقاء الارتباط بين السماء والأرض، عدم الانقطاع بين السماء والأرض، وهذا كما أشرنا بأنه لا يوجد في الأديان والمذاهب إلا مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، المذهب الاثنى عشر، الذي حافظ على هذه الصلة بين السماء والأرض بوجود الإمام المعصوم. وهذا ما أكدت عليه جملة من الروايات، جملة من الآيات، جملة من الروايات إلى غير ذلك. قلنا هذا الأمر الأول كما وضحناه بالأمس. الأمر الثاني قلنا تظهر حقيقة توحيد الطاعة، بمعنى بالإمامة الإلهية، بإمامة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، يتضح من هو المطيع ومن هو العاصي لرسول الله صلى الله عليه وآله. وذكرنا ذلك كمثال تمثيلي، مثل الشمس الآن المشرقة. الشمس حينما تشرق تبين لك حقائق الأشياء. أنت الآن في صحراء وظلام موجود، ما تدري ما هذا، حجارة، ذهب، فضة، شيء، معدن نفيس أو غير نفيس، ماء أو غير ماء، كلاء أو غير كلاء، لا يظهر ما لو كان الظلام مخيما. ولكن متى تتضح حقائق الأشياء؟ بعدما تشرق الشمس فتتبين من تبين لك حقائق ما هم موجودة في هذه الصحراء. كذلك وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن كاشفا تاما عن من أطاعه ومن عصاه، لكن من بعد رحيله سلام الله عليه وتوصي وتعيين أمير المؤمنين بأمر من الله سبحانه وتعالى، في هذه اللحظة انكشفت ماذا؟ الحقائق، وبانت الحقائق، فعرف من اتبع الرسول ممن لم يتبعه. ومن هنا صريح القرآن: فإن مات أو قتلا قلبتم على عقابكم. إذن هذان أمران أساسان ومهمان في مسألة الإمامة. وقلت لك بأن هاتين النقطتين من المسائل الأساسية واقعا اللي تستطيع من خلالها تفهم أبعاد كثيرة في مسألة الإمامة الإلهية كما إن شاء الله يأتينا في الأبحاث. هذه كان في النقطة الأولى بشكل إجمالي ومختصر كما أكدنا عليه في البحث السابق. النقطة الثانية وضحنا هذه الجدلية المطروحة، وهي مسألة أن البحث عن الإمامة مآله ماذا؟ مآله أو يؤدي إلى عدم الوحدة الإسلامية، يعني خلاف وحدة المسلمين. ذكرنا بأن هذه شبهة باطلة غير تامة، وذكرنا جوابين عليها، الجواب الأول والجواب الثاني، أكدنا عليهم في البحث السابق بعد لا نحتاج إلى الإعادة. هاتان تقريبا المسألتان بشكل مختصر ما تقدمتا في البحث السابق. في هذا اليوم هم نشير إلى نقطتين آخريتين كذلك لكي يتم نصاب هذه المسائل الأربع. المسألة الثالثة من هذه المسائل الأربع هو أن الإمامة كأصل من أصول الدين له مراتب اعتقادية، بمعنى أن الإمامة بما أنها أصل من أصول الدين لا تخضع لمرتبة واحدة، بل لها ماذا؟ مراتب. يعني الناس حينما يأتي أصل الاعتقاد بالإمامة تجد الناس يتفاوتون في فهم الإمامة، وليس الكل في مرتبة واحدة. مثال توضيحي الآن: بطبيعة الحال الإنسان يدرك بوجدانه الآن بغض النظر عن الروايات والأدلة، يدرك بوجدانه بأن سلمان المحمدي، سلمان الفارسي سلام الله عليه، كيف اعتقاده بأمير المؤمنين؟ كيف اعتقاده بإمامة أهل البيت؟ ولكن قصه مع من؟ معي مثلا، أو معك، أو مع الآخرين. فرق كبير بين اعتقاد ذلك الرجل وبين ماذا؟ اعتقادنا نحن. وهذا يكشف على أن الإيمان سواء على مستوى التوحيد أو مستوى النبوة أو مستوى الإمامة أو مستوى المعاد، هذه الأصول الخمسة، أو مستوى العدل كذلك، خاضع لمن؟ لمراتب الإيمان. لا تتوهم بأن الكل في التوحيد مرتبة واحدة، رسول الله مثل وين؟ مثل ولدي جعفر في الاعتقاد بالتوحيد، ماكو فارق. لا، فرق كبير أصلا لا يقاس. بل حقيقة ما في الروايات موجودة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ما كلم أحد أو ما كلم الناس على قدر عقله قط. لذا بيتكلم النبي على مستوى ما أحد أصلا راح يفهمه، شلون يكلمنا؟ خاطب الناس على قدر عقولهم. هذا أمثل لك الآن، لما تجيب مثلا بروفيسور في الرياضيات تقول له تعال درس صف أول ابتدائي، إنزين هل من العقل يتكلم بمعلوماته؟ لو يتكلم 1000 سنة ما يطلع له ولا واحد، لأنه وين هل بروفيسور في الرياضيات؟ وين ذلك مساكن يحتاج إلى تعليم جمع وطارح وناقص وزائد وبس وأشكال مربعات مستطيلات؟ إنزين أنت إذا بتجيب تعال والله تعلمهم بما تعلم ولا واحد يطلع من الطلبة. وهذا ظلم. ظلم لمن؟ لنفس الطلبة. فرسول الله ما يمارس الظلم علينا، رسول الله معصوم. فشي يسوي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يخاطبنا على قدر عقولنا. فالمعلومات والتشريعات الظاهرية واحدة، الصلاة هي الصلاة، الصوم هو الصوم، ما تختلف. ولكن فهم الصلاة، مراتب فهم الصوم، مثل ما انت تشوف معنا الآن في العوام، في العوام حالة العامية الناس تفهم الصوم عن الأكل والشرب، مو صحيح، بس أكثر من كذي ماكو. تجيك طبقة أعلى شوي شو تسوي؟ شوي تحترم الشارع، ما تغتاب، ما تكذب بهربان، ما تسمع أغاني. بعضهم شوف شهر رمضان ما يسمع، لكن غير شهر رمضان شوي ممكن يسمع. فشوي عنده نوع من الاحترام. بعدين شو يصير؟ في ناس لا أتقى، في ناس أتقى أعلى أعلى، في ناس وصلوا لمراحل أصلا عالية في فهم الصوم. مو هو الصوم فقط عبارة عن الأكل والشرب، الصوم عبارة عن التوجه الكلي لله سبحانه وتعالى. يعني تعبير العرفاء تشبه بالملائكة المجردة. الملك شلون ما يأكل ولا يشرب؟ أكله تسبيح، التسبيح والتهليل، كذلك الصائم مفروض. لكن هذه من يفهم؟ هذه مو كل واحد فهمها، من في نفس الأفق. إذا نعود على هذا التأسيس من هنا. هذا أمر وجدان، أنا طرحته من شكل وجداني ما تجده في نفسك، وأمر مقبول أساسا كما قلت لك بالبروفيسور والطلبة الابتدائيين، مقبول أصلا، ما حد يناقش فيها الفكرة، أنها واضحة وجلية. تعال إلى روايات أهل البيت سلام الله، تجد وضوح بأن الإيمان على مراتب. واحد شوفه في المرتبة الأولى، واحد في الثانية، واحد في الثالثة، وهكذا، واحد في العاشرة. والإمام الصادق عليه السلام يقول أن الإيمان، أن مضمون الرواية أن الإيمان في مراتبه كالسلم، في مراتبه كالسلم. من هنا نحن مطالبون من أهل البيت سلام الله عليهم بأنك أنت لو صرت في مرتبة فرضاً إيمانك واصل إلى الرابعة، حتماً شو صير تحتك؟ ناس في الثالثة، وناس وين؟ في الثانية، وناس في الأولى، وفوقك وين؟ ناس. أنت في الرابعة وناس فوق الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة. من هنا الإنسان عيش توازن، مطالب من خلال أهل البيت. فكيف؟ يعني بمعنى أنه يحترم من هو دونه ويقدس من هو فوقه، فما يعيش حالة الغرور والإعجاب بنفسه، أنا الحمد لله أنا أعلم منهم في الإيمان وذلي لا شيء. لا، لأنه مثل ما أنت هم ينظروا لك من اللي فوق. في تعبير الإمام الصادق سلام الله عليه، لا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. إذا أنت تمارس ظلم واضطهاد، إن صح التعبير، فكري أو نفسي على من هم دونك في الإيمان والتقوى والالتزام، في ناس من هم أتقن منك وأعلم منك وأكثر إيمانا منك، هم وين؟ يسقطوك عن محلك الطبيعي. فهم مطالب في رواية أهل البيت الإنسان أن يحافظ على هذا التوازن في مرتبته ومع مراتب الآخرين. من هنا وجدت روايات جميلة بأنه ما فقط تكلم عن مراتب الإيمان، بل ذكرت مصاديق للدرجات. مثلا تقول الروايات أن سلمان المحمدي في المرتبة العاشرة، شوف، بعد سقف الإمامة. من هنا سلمان من أهل البيت، ما سلمان مقام. المرتبة الثانية يقولون أبو ذر. المرتبة التاسعة الثامنة عمار. كذا المقدار كذا، يعني الروايات صنفت هؤلاء، يعني أقول كلهم أجلاء وعظماء، سلمان وأبو ذر والمقدار وعمار، كلهم الطبقة الراقية والأولى للتشيع، ولكن كلهم بمستوى واحد؟ لا، بينهم تفاوت على مراتب الإيمان. نعم، الحالة الظاهرية واحدة، ومن هنا سلمان عنده من العلوم والمعارف اللي ما يتحمله حتى أبو ذر. لو علم أبو ذر بما في قلب سلمان لكفر، بعضهم تقول لقتله. وصل سلمان في حالة من مراتبه أنه ماذا؟ يسخن القذاء على رجليه قرب من الله سبحانه وتعالى. عبدي أطعني تكمل، حتى تقول بعض الروايات بأنهما أحد الصحابة أو نفسه أبو ذر دخل على سلمان فتفاجأ بأنه وجد القدر يطبخ لوحده أو كذا، وحرب أصلا الحالة ما تحملها. عرفت؟ ففي روايات من هذا المعنى، هذه تكشف عن أنه ذي مراتب. من هنا تجد بأن لاحظ أنت هم لوازم التعامل مع أهل البيت، يتعامل مع كل واحد حسب مرتبته. أنت شوف لاحظ وياي سلمان وين في المدائن، والإمام علي وين كان؟ في المدينة المنورة. لكن لما مات سلمان عليه الرحمة، شوف في ليلة بالإعجاز خرج أمير المؤمنين من المدينة إلى المدائن. وين المدائن في العراق والمدينة وين؟ شوف أنت المسافة، يمكن تطلع من المدينة المنورة لوين؟ للعراق الأول، يبغى لها تقريبا أسبوعين ثلاثة توصل. في إعجاز طلع أمير المؤمنين لحضور احتضار سلمان، وقول لي غسله وصلى عليه وكفنه ودفنه ورجع في ليلة واحدة. حتى يقول ذاك الشعر: وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلة. يقول هكذا، هذه مقتضى مرتبة سلمان، يعني سلمان يستحق من خلال مرتبة الإيمانية ارتباطه بالمعصومين سلام الله عليه، اقتضى أنه وين؟ نفس المعصوم يروح يغسله ويعتني به، لكن نفس المرتبة تجد أو أقل من هذه المرتبة تجد من؟ أبو ذر. أبو ذر وين كان؟ في الربذة، والربذة ليست بعيدة عن المدينة، هذه المنطقة اللي أخرج فيها أبو ذر. أحسنتم، وين بعيدة؟ لكن الإمام علي لم يحضر، ونقصان هو امتهان لأبو ذر، لا، لأن لوازم المراتب ذي، هذه سموها لوازم المراتب الإيمانية، يعني نفس المعصومين سلام الله عليهم يختلفون في التعامل مع الأشخاص، وإلا كلهم على مراتب عالية جدا من الإيمان، ولكن نفس الإيمان له مراتب. على كل حال، هذه المقدمة ماذا نريد منها؟ نريد منها بأن نفس بحث الإمام الآن اللي سوف نطرحه إن شاء الله في هذه الدورة يختلف فهمه، مو كل واحد يفهم الإمامة بمرتبة واحدة. من هنا تجد بأن العلماء والعرفاء والحكماء يختلفون في فهم الإمام. مثلا تعبيرهم أهل الشريعة أو أهل الظاهر فهم للإمامة عندهم، أهل الحقيقة أو أهل الطريقة عندهم ماذا؟ فهم للإمامة. أهل الحقيقة اللي هم العرفاء الراسخين عندهم ماذا؟ فهم للإمامة. أنا أجيب لك مثلا من كتاب تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضام في تأويل كتاب الله العزيز المحكم لمؤلفه العارف الكامل ولي الواصل مولانا السيد حيدر الآملي المعروف اللي توفى في القرن الثامن الهجري، من العلماء الأجلاء الكبار، حقق وقدم له وعلق عليه السيد محسن الموسوي التبريزي. هذا العالم الجليل عنده هذا تفسير القرآن، الآن هو مطعين أربع مجلدات، بس أربع مجلدات فقط في مقدمات التفسير، مو بالتفسير نفسه، يعني فقط فين؟ في المقدمات اللي ذكرها. من ضمن المقدمات ذكر هذا البحث بأن نفس أصول الدين الخمسة، توحيد والعدل والنبوة والإمام والمعاد، لو جئنا لها لوجدنا بأن نفس أن المؤمنين بالله سبحانه وتعالى يختلفون وين في فهمها، وهذا لا تعارض، لأن هذه مسألة طولية لا تعارض بينها، يعني ماكو تعارض بأن هذا اللي أدنى يعني خارج عن الدائرة، لا، في ضمن الدائرة الواحدة. مثل الآن النور، النور يقولون حقيقة مشككة، ونسمي في المنطق الحقيقة المشككة بأنه نور، ولكن تجد من هو الأنور، هذا نور وهذا نور، لكن نشوف نور هذا أو أوضح من ذا، في من هو أوضح من هذا النور، وهكذا لا متناهي أساسا، يعني كل ما فرضته أن أنور موجود من هو أنور من، وهكذا. على كل حال، فشاهدي نفس الشيء في مسائل الاعتقاد. مثلا الآن يتكلم في صفحة 253: وأما الإمامة عند أهل الشريعة، يعني أهل الظاهر، شعرفها هني. قالوا الإمامة رئاسة دينية مشتملة على ترغيب عموم الناس في حفظ مصالحهم الدينية والدنيوية وزجرهم عما يضرهم بحسبهما. يعني فقط فهم للإمام ما هو؟ إنه يكون رئيس حاكم يقوم بإجراء الأمور، إقامة العدالة، حفظ الحقوق، حفظ الثقور الإسلامية، تسييس الحار، النظام الاقتصادي، النظام السياسي، النظام الاجتماعي. ينظر الإمام من خلال وظيفة فقط، وظيفة واحدة، هذا الإمام. يمكن لو تتكلم عن بعد أعلى ما يتحمل، تشوف الكتابات بعضهم بالكتابات الاعتقادية يركز على هذا البعد أكثر ما يقدر. لو أنت بالأمس جبت لي شاهد بأن مثلا ما يتحمل أن شلان الإمام له شأن وله شؤون أو أنه كذا إلى غير ذلك، يختلف. هذا مرتبة مو خارج عن الملة، الملة والدين، لا في الدين والملة، لكن فهمه هو هذا الحد. فنفس الظاهر الآن من هنا تجد في كتبنا الكلامية في الأعم الأقلب يطرحون وين هذا الطرح. وطبعا طرح العلماء الكلاميين من أيام الشيخ المفيد قدس الله نفسه زك، وبعد الشيخ المفيد السيد المرتضى، وبعد السيد المرتضى الشيخ الطوسي، وإلى غيرهم من العلماء، إلى العلامة الحلي، طرحوا الإمامة الإلهية بهذا الشكل. قد يكون يجي السؤال الآن، ذلي علماء كبار ما يسمى يفهموا الإمامة إلا في خلال هذا البعد. معقول مثل علامة الحلي والسيد المرتضى بس يفهم الإمامة مثل الناس العاديين؟ نقول لا، هم ذلي أجل من ذلك، ذلي حتما واصلين إلى مقامات عالية في فهم الإمام ومعرفة الإمام والإمامة الإلهية. ولكن اضطر علماؤنا الكلاميون إلى أن يتحدثوا بهذه اللغة في الإمامة، لأن الخصم اللي هو الطرف السني ما يفهم الإمامة إلا من خلال ويش؟ الرئاسة. بس تعال يبتلي الإمام وياك منه، منه الخليفة بعد رسول الله، منه الحاكم بعد رسول الله. أنت تقول علي بن أبي طالب، شو يقول هو؟ أبو بكر، صح؟ فأنت تسوي؟ تضطر تحفظ على هذه النقطة، وهي أنه الخليفة والحاكم بعد رسول الله علي بن أبي طالب، وتجيب الشواهد وتجيب الأدلة والآية. صحيح طريقك صحيح، ولكن هذا أنت قد تثبت شيء واحد للإمام، وهو وظيفة من وظائفه وهي الحكومة، وهذه الوظيفة شأن من شؤون الإمام. يعني قد تسلب من الإمام، والحال تجد أكثر أمة ما وصلوا للحكم. يعني ما وصلوا للحكم يعني ليسوا أمة. إذن بعكس النقيض كما يقول المناطقة، الإمام حاكم. هذه الطار. إنزين، إذا لم يكن حاكما لم يكن إماما. هذه نتيجة خطرة، ولكن احنا ما نقبلها. ليش؟ لأن كل كلام علماءنا انما كان مع الطرف السني، وانت تضطر مع الطرف شو تسوي؟ تخاطبه على قدر عقله. ما يفهم ان الإمام فرضا هو سبب سلامة الوجود، لولا الحجة لساخت بكم الأرض. ما يتحمل، ظني كفرك، يقول انت مجنون. العصمة ما يقبلوها، انت كلام طويل عريض، يقول ما معنى معصوم الا رسول الله، بل حتى رسول الله شككوا في عصمته او في حدود معينة. ما يتحمل ان الانسان يكون معصوم، رغم انهم عملان وفق الواقع اللي عيشوه يعصموا جميع الصحابة، وكل الصحابة معهم وين؟ عدول، معصومين. لا وان عبروا بعدول، لكن انت تاخذهم حجة اجعلوه. اذا احنا معنا 14 معصوم ناخذ من التشريع، هم كم معهم؟ الاف من الناس ياخذ منهم التشريع لكونهم وين؟ عدول، لكونهم اجلاء وصحابة رسول الله، بس يكفي هاللقب. فياخذوا من هذا، ياخذوا من هذا، ياخذوا من هذا، ما عاد مشكلة. يعني عملانهم ما وقعان يحتاجون الى العصمة، لكن ما يصرحوا. ليش؟ لان احنا نقول بالعصمة كل القضية وين؟ اشبه بالعناد والمكابرة. يعني مثل هذا مثلك مثل الفخر الرازي في تفسيره. الفخر الرازي في تفسيره في حينما يأتي الى الآية الشريفة، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، يقول هذه الآية تدل على عصمة الله بلا شك. ما حد يشك في عصمة الله وعصمة ماذا؟ رسول الله وعصمة أولي الأمر. قط يقطع بعصمة أولي الأمر. إذن أكو معصوم غير رسول الله وغير من؟ وغير الله وهمان أولي الأمر. زين، ترجع للروايات السنية فضلا عن الشيعية، تؤكد من لك من هم أولي الأمر، من هم المعصومين سلام الله عليهم؟ أهل البيت. هو شو يقول؟ يقول وتقول الرافضة بأن المعصومين في هذه الآية أو ولاة الأمر في هذه الآية من هم؟ أئمة أهل البيت. ولكن أنا أقول لا، بل المعصومين هم أهل الحل والعقد في كل زمان. أهل الحل والعقد ذلك يعني مثلا الأكابر أو بعض العلماء اللي لهم قرار تعبيرنا اللي يصنعوا القرار للأمة هم ذلك المعصومين. إنزين تعال يا الفهر الرازي هذه الأمة شطولها شعوطها في زمرك الله عين لي من ولاة الأمر آلاف من مئات الآلاف من العلماء موجودين وعلى شتى العالم شو ما تجمعهم انت عشان تاخذ تصير ولي الأمر. إذا ما يمكن تصحيح الآية وقبول الآية إلا على مبنى أهل البيت سلام الله عليهم وأنه يوجد ولاة أمر معصومين بعصمة إلهية هم الذين يجب بطاعتهم بعد إطاعة رسول الله. لاحظ إذن نحن نضطر أو العلماء واقعا علماءنا الأكابر قديمة من القرون الأولى واليومين هذا حتى الآن في نقاشاتنا في الجدليات إلى غير ذلك تضطر تعمل بهاللغة تجي تقول للإمام حاكم وكذا وثم ترتب بعض الأدلة عليه لكن في قرارة نفسك لأنت الحمد لله عندك وين مراتب في فهم الإمام. الإمام إذا تروح تزور قبر الشريف تقول أشهد أنك تسمع كلامي وترى مكاني وإلى غير ذلك تحت حي في وجوده الإمام لا يفرق موته وحياته. تقول الرواية موت الميت منا وليس بميت عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. على كل حال طرحوا طبعا السيد هني بحث مفصل وحتى المعلق تقريبا صفحات 6-7 صفحات بس كاتب عن هذه الأبحاث جيد اللي راجع يستفيد من بعض الأبحاث اللي هو إذن هذا اللي هو الإمامة عند أهل الظاهر. وحاولنا نتخلص من إشكالية كيف علماءنا كتبوا بهذه اللغة قلنا إنما هو اجترار لمن الطرف المقابل وهو كالكلام معهم بما يفهمون من الإمامة الإلهية وبالتالي يمتلكون مراتب عالية في فهم الإمام كالسيد المرتضى أو الشيخ الطوسي وغيره من علماءنا الكبار. هذا عند أهل الشريعة كما حسب التصنيف الموجود عند العرفاء. عند أهل الطريقة اللي هم أعلى شوي اللي أعمق في الفهم مثلا وهو أنهم عندهم الإمامة عندهم هي الخلافة من قبل الله يعني خليفة الله مو خليفة للناس أو خليفة في الحكم والسياسة لا هو خليفة ماذا من الله سبحانه وتعالى خليفة من قبل الله سبحانه وتعالى بمعنى هذا الولي أو هذا الخليفة يسمى الولي والولي من له التصرف في الكون في الوجود إلى غير ذلك. وطبعا أنا ما أريد أدخل بحث عرفاني مفصل في هذا البعد لأنه مو مجالنا الآن إحنا فقط نذكر بأن هذه مرتبة إنه هذا الإمام يمتلك من المراتب أن يكون ماذا خليفة الله سبحانه وتعالى في أرضه يعني ممثل الله سبحانه وتعالى. تعلمون بأن بين الخليفة والمستخلف لا بد أن تكون سنخية تكون ماذا رابطة تكون مناسبة مشاكلة وتكون منافرة أشبه الآن بالدول. الآن الدول لما تعين سفراء في العالم السفير يعتبر خليفة هذه الدولة يعني المفروض يمثلها في كل أبعادها في فكرها في أخلاقها في سلوكياتها في أنظمتها في احتراء إلى غير ذلك. ومن هنا لو شافوا جاءت الدولة بأن هذا السفير أصلا يحمل فكر غير فكر الدولة إذا كان مثلا يحمل فكر الجمهورية ويحمل فكر غير الجمهورية فرضا إذا كان مثلا هم عندهم بروتوكولات أخلاقية معينة في التعامل شافوا لا ما يتعامل الناس معاه جيدة أو عليه إشكالات على طول تمسحه تغيره. ليش؟ لأنه مقتضى أن يكون سفيرا يعني خليفة عني. أنت نفس الشيء إذا تريد عيلك خليفة الآن أنت عم بتسافر وتروح إيران وعندك مجموعة من الأعمال هني ما تختار لك أي واحد تختارك من تجد بينك وبينه مناسبة في على مستوى ذهنك على مستوى فكرك على مستوى خطك على مستوى سلوكك على مستوى مثلا تصرفاتك هي الناس حتى تقول هذا أقرب واحد يمثلني عشان يتلافى جميع الأخطاء يتلافى جميع الشؤون والأعمال وغير ذلك. فنفس الشيء هنا الكلام بأن الولاية بأن هذه الإمامة تعني الخلافة الإلهية هذا ببعد آخر أعلى من تلك المرتبة. طبعا الكلام طويل ولا نريد أن نخوضه إلى أما هذا عند أهل الطريقة. عند أهل الشريعة لا عند أهل الشريعة هؤلاء يمتلكون أعلى بمثل ما في العبارة الموجودة مثلا لاحظوا إياي العبارة للسيد، يقول السيد حيدر الآمري رحمة الله تعالى عليه، قال: فالإمام والولي عندهم، عندها للحقيقة عندهم الإمام الأعظم والولي المطلق المعبر عنه بالقط، وإمام الأئمة الذي يكون عليه مدار الوجود وقيام الشريعة والطريقة والحقيقة، وعليه مراتب الكل من النبي والرسول. كلام طويل عرف في هذا البعد. يعني بعبارة أخرى، هذا الولي بعد أن يكون خليفة الله سبحانه وتعالى يكون هو الحاكم بإذن الله في هذا الوجود، وليس بالتفويض الباطل، بل بإقدار من الله، بإمداد من الله سبحانه وتعالى. يعني نعتقد بأن الإمام مراتب عالية جدا. بلغتنا لو ترجع لروايات أهل البيت سلام الله، مثلا الإمام هو الحافظ لهذا الوجود، مثل ما أشار قبل: لولا الحجة لساخت بكم الأرض. مثلا إن الإمام هو السبب المتصل بين السماء والأرض، كما في الزيارة الجامعة. أنت تقرأ الآن زيارة الجامعة، هذه الزيارة العظيمة، تجد جملة من المباني أو جملة من الحقائق المبنية على مثل هذه الأبحاث اللي هو الحكمية والعرفانية. تجد بأن الإمام سلام الله عليهم باب الله الموتى، من أراد الله فليأتي إليه، هم الأدلة على الله، هم الأحباء الله، هم كذا هم كذا إلى غير ذلك. هذه كلها أبحاث مرتبطة بفهم الإمامة. أنت أقرأ مثلا، يجينا إن شاء الله في نفس البحث بعد كم درس، يجينا إن شاء الله في أحد المقامات، في المقام الخامس من البحث الأول في الكتاب نفسه، يجي وصف الإمام الرضا سلام الله عليه للإمام والإمامة. ذكرناه ذاك في بحث اليزدي، كان تذكرون هذه الرواية الطويلة المفصلة بأن الإمام يتكلم عنها الإمام سلام الله عليهم بكلمات جدا جميلة. أنا إذا يمدي الوقت أشوف إيه. ايه هذا شوف، طبعا يجينا البحث مفصل في محل. ايه هذا شوف، الرواية طويلة جدا، مش لاحظ. تقول الرواية عن الامام رضا عليه السلام، يقول: ان الامامة، لما شاف من ذلك يتكلمه، ولما جال عبد العزيز احد اصحاب الامام، ده قال احنا في المسجد، هذا كان في مرو في الخرسان يعني، ويتكلمون عن الامام، من هو اللي اختار الله، الناس شلون اختياره كذا. فجاء ينقل الحدث، هذا الرجل ينقل الحدث للامام، فجاء الامام يتكلم عن عظمه الامامه والامامه. اذكر لك مقاطع سريعه، مثلا يقول الامام رضي الله عنه السلام: ان الامامه اجل قدرا واعظم شانا واعلى مكانا وامنع جانبا وابعد غورا من ان يبلغها الناس بعقولهم او ينالوها بارائهم او يقيموا اماما باختيارهم. اصلا وينهم ذل عشان يقدروهم يختاروا لنا امام؟ مثلا يقول: ان الامامه هي منزله الانبياء وإرث الأوصية، إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول ومقام أمير المؤمنين عليه السلام وميراث الحسن والحسين عليه السلام إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك الإمام يقول: أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله والإمام المطهر من الذنوب والمبرم، الإمام كالشمس الطالعة والنور الصابع، وأوصاف قرابة الأربع خمس صفحات الإمام، وين يشير إلى عظمة الإمامة. والكلام طويل في هذا البعد، وجينا إن شاء الله مفصل في هذه الحقيقة لكي لا نطيل عليك. إذن هناك ماذا يعني شاهدي، هو كل من هذا العرض السريع، طبعا أنا ما حبيت أدخل في التفاصيل وبعض النكات، إشارة فقط إلى هذه المسألة. إذن حاصل هذه المسألة أن نفس الإمامة الإلهية لها مراتب، لاحظ، كما تقول في الروايات مثلا تشير بأنه ذاك يسأل الإمام: من زار الحسين عليه السلام، هذا يسأل الإمام الصادق عليه السلام: من زار الحسين عارفا بحقه دخل الجنة. يسأل الإمام: ما عرفان حقه؟ قال: أن تعرف أنه إماما وافترض طاعته. هذه مرتبة، هذه أول المراتب، يعني أول مراتب التشيع. وش تعتقد أنه إمام معصوم مفترض الطاعة؟ خب إذا ما تعتقد بعصمته، خب أنت خارج الدائرة، أو تعتقد بعصمتك وتقول لا ما يجب إطاعته، هذا هم خارج الدائرة. أقل تقدير إحنا نسمي الحد النصاب، أو أقل ما يمكن عليه من درجات الإيمان، هو وين تعتقد أنه معصوم ومفترض الطاعة، بعدين له مراتب. اكو كتاب للشهيد المطهري قدس الله سبحانه زكية نفس الإمامة الشهيد المطهري يذكر مراتب ثلاث، هذه المرتبة ثم مرتبة أعلى منها ثم مرتبة الإمام بالولاية التكوينية والتصرف في الوجود بأمر الله سبحانه وتعالى. بعضهم ما يتحملها ويذكر بعد هو تذكرهم بس بعضهم ما يتحمل هالمعنى. فهذه مرتبة من المراتب، هذه مرتبة وين من المراتب. على كل حال، إذن حاصل هذه المسألة الثالثة هي أن نعتقد هذا الاعتقاد، وهو أن السير المعرفي في فهم الإمامة يختلف من شخص إلى شخص، من حالة إلى حالة، وعليه لا يمكن جعل الناس كلهم في مرتبة واحدة، أو نتعامل مع نفسا في فهم الإمامة مع مرتبة واحدة. وهذا يحل لنا إشكالية، قد يكون حتى عالم كبير ما يتحمل إلا هالمعنى من الإمامة، خلاص هو هذا مرتبته في من هو أعلى من، من هو أفضل من، من هو إلى غير ذلك، وهذا لا تنافي بينهما. هذه مسألة مهمة جدا. المسألة الرابعة والأخيرة، فرق دقيقتين عشان أنتهي من البحث، عشان إن شاء الله من الأسبوع الجاي نبدأ البحث متن الكتاب بشكل مختصر، وهذا طرحناه نحن بأنه المسألة الرابعة، بأنه ترتيب المنهجية لبحث الإمامة يجب أن تنطلق من هذه الانطلاقة، تنطلق من انطلاقة مقومات الإمامة وانطلاقة وظائف الإمام اللي كنا نأكد عليها بالأبحاث العقائدية السابقة، بس أنا جبتها بشكل مختصر كمسألة مستقلة تكون كمنهج، لأن الكتاب تجد سوف يأتينا إن شاء الله في الكتاب تجد تتنوع الأبحاث، تارة يتكلم باللغة الكلامية، وتارة يتكلم باللغة الفلسفية، وتارة يتكلم باللغة العرفانية، ما لم يصرح، قد يكون بعض صرح بعض ما يصرح، ولكن مزيج، هذا الكتاب مزيج من هذه الأبحاث، لكن أنا بمستوى مو كلش عالي جدا، مستوى حتى أنه يغطي بعض المراتب في معرفة الإمام كما سيأتينا إن شاء الله في طيات هذا الكتاب. في المسألة الرابعة هكذا نقول بأنه الإمامة كمنهج للطرح اللي يريد يبحث، كما يقترحوا جملة من العلماء والأساتذة المحققون إلى غيرهم، يقولون هكذا بأن الإمامة التي نعتقد بها نحن هي إمامة إلهية قرآنية تعتمد وتتكى على أربع مقومات، على النص وعلى العصمة وعلى الديمومة وعلى العلم الإلهي الخاص، وهذا إن شاء الله يأتي مفصل في محله. وللإمام وظائف، منها المرجعية الدينية، المرجعية السياسية، دور القدوة والإسوة، والدور الوجودي، هذه أربعة وظائف للإمام سلام الله. لاحظوا على النقطة السابقة الثالثة كان كل التركيز وين أساسا على مستوى الكلام الظاهر، على وظيفة من وظائف الإمام، وهي وين؟ الوظيفة السياسية. شوف وظيفة من وظائف، فاختصرت الإمام وين في هذه الوظيفة، والحال أنها هذه وظيفة وليست مقوم، بمعنى لو سلبت من الإمام، يعني لو سلب الخلافة الظاهرية والحكم من الإمام يبقى على إمامته ما يتغير شيء. هذا وين يصير الإشكالية؟ على من؟ على نفس الأمة اللي ما ناصرت الإمام، ما قاومت مع الإمام، اللي خذلت الإمام فتتحمل النتيجة. لاحظ هذا التصنيف يبعدنا عن الخلط، وانت في نقاشاتك العلمية معي او مجادلاتك العلمية او طروحاتك العلمية مع الاطراف الاخرى لازم تركز وين نقطة البحث، تتكلم على مستوى المقومات او على مستوى الوظائف، وين فارق كبير بين المقومات والوظائف. لاحظ اذن هذه المقومات الاربعة، الأعمدة الأربعة للإمامة، وهذه الوظائف الأربعة كذلك للإمامة الإلهية. هذا البحث النقطة الرابعة رحنا بطبيعة الحال يدرس بشكل متسلسل متتالي إن شاء الله في أبحاث الكتاب، لكن كنقطة جعلتها كنقطة رابعة لكي يكون مدخل لأبحاث الإمامة الإلهية. هذا تمام الكلام في المقدمات الأربعة اللي ذكرناها، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية والمقدمة الثالثة والرابعة. إن شاء الله يأتي في الأسبوع القادم إن شاء الله الدخول إلى متن الكتاب نفسه والمعاملة والتعامل مع أبحاث هذا الكتاب مع نوع من التوسع أو التبسيط أو الإيجاز حسب مقتضى الحال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم من كل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.